بحر عظيم التبيان نجمع أسرار القرآن وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان بالحق دليل البرهان
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان إعجاز حمل التعجيز قول بالأسرار.
هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس من مجالس القرآن نتذاكر فيه كلام الله سبحانه وتعالى. أعظم أوقات العمر على الإطلاق التي يقضيها المسلم هي تلك الأوقات التي يقضيها مع كتاب الله جل وعلا، إما قارئا أو متدبرا أو معلما أو متعلما، المهم أن يعيش المسلم مع هذا القرآن العظيم. وبالمناسبة فإن من أعظم ما يبارك الله جل وعلا، وهذا من واقع تجربة، من أعظم ما يبارك الله جل وعلا للإنسان أن يكون له صلة بالقرآن، ليكن لك صلة بالقرآن بأي طريقة كانت، إما أن تكون تاليا وقارئا للقرآن، حدد لك في كل يوم وردا من القرآن لا تنقطع عنه أبدا، وإما أن تكون داعما لأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته بالتعليم والتدبر ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإما باذلا للخير والمعروف في هذا المجال، المهم أن يكون لك صلة بالقرآن العظيم. وجرب، من يشكو همًا، من يشكو ألمًا، من يشكو حزنًا، جرب أن تزيح هذا الهم وأن تطرد هذا الحزن بأن يكون لك صلة بكتاب الله جل وعلا. والله ما أكثر عبد من قراءة كلام الله جل وعلا إلا جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ولا أكثر أحد من قراءة كلام الله سبحانه وتعالى إلا شرح الله صدره وأنار الله قلبه ووحد الله قصده، لأنه مع القرآن يعيش حياة السعداء ويعيش حياة مطمئنة. والله جل وعلا قال في كتابه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في اللقاء الماضي كنا قد تحدثنا في قصة أو في سورة الفيل، وذكرنا أن هذه السورة بعدد آياتها الخمس وبحكمها العظيمة ذكر الله جل وعلا فيها قصة أصحاب الفيل، ولم يذكر الله جل وعلا هذه القصة إلا في هذه السورة، وهذا لحكمة، لأننا نجد مثلاً قصة موسى مع قومه في سور كثيرة في القرآن، قصة عيسى في سور كثيرة، قصة إبراهيم، قصة قوم هود وكذلك قوم لوط ونحو ذلك، إلا هذه القصة لم يذكرها الله جل وعلا إلا في هذه السورة تحديدا. ما الذي حدث؟ قبل 50 يوما من ميلاد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حدثت حادثة كان لها وقع في نفوس الناس جميعا، وأصبح الناس يؤرخون بهذه الحادثة، ولهذا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. وحينما يؤرخ أهل الحبشة يؤرخون بهذا التأريخ، وأهل اليمن كذلك. ما الذي حدث؟ أبرهة الحبشي لما ولي اليمن أرسل إلى النجاشي يسترضيه ويقول له إني سأبني لك بيتا في صنعاء ولست بمنتهٍ حتى أصرف إليه حجاج العرب. فأذن له النجاشي فقام ببناء بيت أسماه القليس، وآثاره إلى يومنا هذا موجودة، آثاره إلى يومنا هذا موجودة. وسبحان الله، شاء الله أن يكون في هذه الأزمان المتأخرة قريبا من منطقة المجاري أكرمكم الله. فقام ببناء البيت وبدأ الناس يفدون إليه، سمع ببناء البيت وأن أبرهة يريد أن يصرف العرب عن الكعبة إلى هذا القليس، فأتى رجل من بني كنانة فذهب إلى القليس ودخل فيه وأحدث فيه، قضى حاجته داخل هذا البيت. فسأل أبرهة من فعل هذا؟ قالوا رجل من العرب لما علم أنك تريد أن تصرف حجاج العرب إليه. فتجهز أبرهة بجيشه وأرسل إلى النجاشي يستأذنه ويطلب منه أن يرسل له الفيل، وكان الفيل يقال له محمود، فأتوا به. واستعد أبرهة لخوض هذه المعركة، لم يخطر في بال أبرهة أي أمر سوى القوة التي يمتلكها والضعف الذي يمتلكه العرب، وهؤلاء الجيوش العظيمة التي يسوقها، وهذه الفيلة التي لا معرفة للعرب بها، ونحن نعلم أن الفيلة من أقوى الحيوانات ومن أشدها بأسا، وسيأتي بيان ذلك. فسار في طريقه، أثناء الطريق كان كل مرة يخرج إليه أحد يريد أن يصده عن هدم الكعبة، فخرج له ملك من ملوك اليمن يقال له ذو نفر، فتغلب عليه أبرهة ووقع في يده أسيرا وقال استبقني أيها الملك، فأبقاه. فسار، فخرج عليه نفيل ابن حبيب الخثعمي فحاول أن يوقفه لكنه لم يستطع، فأخذه وأسره وأصبح يدله على الطريق حتى وصل إلى الطائف، وهناك مر بمسعود بن معتب، فخرج إليه مسعود وقال له أيها الملك نحن عبيدك ونحن نبعث معك من يدلك على الكعبة، والذي هاهنا ليس البيت الذي تريده، ويقصد بذلك اللات التي كانت في الطائف، ولكن سنرسل معك من يدلك على الطريق إلى مكة. فأرسلوا معه رجل يقال له أبو رغال، وأبو رغال أصبح في الأدب العربي رمزا للخيانة، لأنه كان يدل هذا الرجل على مكان الكعبة. لما مات أبو رغال في طريقه حفر له في الطريق ودفن، فكان العرب إذا مروا على قبره رجموه. وفي هذا يقول جرير إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم لقبر أبي رغال. لماذا؟ لأنه أصبح رمز للخيانة. الخيانة أمر سيء في كل الأديان وفي كل الأعراف وفي كل ما يخطر في بال الإنسان، فأصبح هذا رمزا للخيانة. سار أبرهة حتى نزل بالمغمس، وفي هذه المنطقة أخذ يستعد بجيشه وأمر قائد الجيوش أن يذهب فيأتي له بالإبل وبالماشية التي للناس، جمعها حتى أحضرها، ثم أرسل أن يحضر إليه كبير قريش. حضر عبد المطلب جد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ودخل على ذو نفر قبل أن يدخل على أبرهة، قال له هل لك من شفاعة لنا؟ قال والله ليس لي، أنا رجل في الأسر وليس لي أمر. أذن أبرهة لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف عبد المطلب بين يدي أبرهة وكان طويلا جميلا، فلما رآه أبرهة لم يشأ أن يرتفع عبد المطلب إلى كرسي عرشه، ولكنه نزل إليه فجلس بجانبه. قال له: قل ماذا تريد؟ أو قبل ذلك قال له: يا عبد المطلب، إنا لم نأتي لقتالكم، وإنما أتينا لهدم هذه الكعبة، فإن خليتم بيننا وبينها لم نقاتلكم، فقل ماذا لديك؟ قال عبد المطلب: أما أنا فأريد إبلي 200 التي أخذتها. قال يا عبد المطلب، يقول لترجمانه: لما رأيتك أعجبتني وهبتك، أتكلمني في 200 من الإبل وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك أتيت لهدمه ولم تتحدث معي فيه؟ فقال عبد المطلب كلمته المشهورة: أما أنا فأنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فقال: ما كان ليمتنع عني. قال أبرهة: ذاك وأمرك. فدفع إليه 200 من الإبل. سار عبد المطلب حتى وصل إلى الكعبة وأخذ يقول للناس: اذهبوا في أعالي الجبال وابتعدوا عن مواطن القتل. ثم أخذ يقول: يا رب، لا نرجو لهم سواك، يا رب فامنع منهم حماك، إن عدو البيت من عاداك، امنعهم أن يخربوا قراك. وقال في أبيات أخرى: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمرك والقضاء لك. ثم سار عبد المطلب وسار معه أتباعه يتحصنون برؤوس الجبال. في هذه الأثناء حدثت أحداث عظيمة، لكننا سنرجئها إلى الحلقة القادمة. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة.
وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان،
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان، إعجاز حملت تعجيزة، قول بالأسرار وجيزة، بالقلب يصوغ تحفيزة، والخير لأجل الإنسان.